بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية، وهو من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق أن مر أن الأربعين كلها يعني من جوامع الكلم، وأن النووي رحمه الله لما ألف هذا الكتاب وجمع هذه الأحاديث في الكتاب يعني جعلها من هذا النوع الذي هو جوامع الكلم، وهو الكلام القصير الذي يعني معناه واسع، هو قليل المبنى يعني واسع المعنى، يعني المبنى قليل واللفظ قليل ولكن المعنى واسع. وهذا الحديث عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وهو منسوب إلى جده الدار بن هانة، منسوب إلى جده الدار بن هانة، هذه نسبته. وهذه النسبة أيضا تطلق على سدنة الكعبة، وهم من بني عبد الدار، يقال للواحد منهم الداري. وأما نسبة أبي رقية فإنه نسبة من إلى جده الدار بن هانة. هذا هو يعني ما يتعلق بهذه النسبة وبيان أنها تكون لمن وأنها لجد من أجداده. نعم.
أولا، قوله الدين النصيحة، هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين، وأنها
الدين النصيحة، يعني هذه كلمة مختصرة مكونة من كلمتين، ومع ذلك هي جامعة، هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام. الدين النصيحة، يعني هذا يدلنا على عظم شأن النصيحة، وأن شأنها عظيم، وأن لها أهمية كبيرة في الدين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الدين النصيحة، ومعنى ذلك أن هذا الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحق والهدى، وكذلك ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي فيه السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإن هذا داخل تحت يعني هذه الجملة التي قوله الدين نصيحة. ومعنى ذلك أن منزلة النصيحة في الدين منزلة عظيمة ولها شأن كبير، وذلك يعني لما يترتب عليها من الفوائد والنفع العظيم. ويشبه هذه الجملة الحديث الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الحج عرفة. ومعنى ذلك أن عرفة هي الركن الأعظم في الحج، والذي يفوت الحج بفواته، من جاء إلى مكة ولم يصل إليها إلا من جاء حاجا محرما بحج أو بقران، فإنه إذا وصل إلى مكة بعد طلوع الفجر من ليلة العيد فإنه فاته الحج، لأن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر، فمن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر فاته الحج، ولأنه لا يفرض الحج إلا يعني في أشهر الحج، وآخر أشهر الحج ليلة العيد، فإذا طلع الفجر من ليلة العيد مضت أشهر الحج التي يفرض فيها الحج. والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن، يعني معناها أن الدخول في الحج يكون في هذه الأشهر، ولهذا قال: الحج عرفة، يعني أن من أدرك الوقوف بعرفة أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. إذن هذه الكلمة التي معنا في الحديث وهي الدين نصيحة شبيهة أو نظير ما جاء في قوله عليه السلام: الحج عرفة، يعني معناها الركن الأعظم الذي يفوت الحج بفواته، لأن بقية الأركان ما تفوت الأركان، يعني وإنما الذي يفوت منها هو عرفة إذا مر و يعني فات دون أن يصل الإنسان إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه قد فاته الحج. نعم. بعد
هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين وأنها أساسه وعماده، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك دينا وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. ثانيا، جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار.
يعني هذه الجملة جاءت في صحيح مسلم الذي نعز إليه النووي ونقل منه أنه بدون تكرار، قال الدين النصيحة كلمة مرة واحدة، لكن جاء في مستخرج أبي عوانة على مسلم يعني أنه قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، يعني كرر هذه الكلمة أو هذه الجملة ثلاث مرات. وعلى هذا فيكون على ما جاء في مستخرج أبي عوانة يعني يدل على أن تعظيم شأن النصيحة لأنها كلمة جامعة، وفي قولها الدين النصيحة، ولأنها كررت يعني ثلاث مرات، وهذا يدل على التأكيد وعلى تعظيم شأنها وعلى تعظيم شأنها وأن شأنها عظيم أي النصيحة. فيكون يعني دل على ذلك شيئان: الشيء الأول هو الذي موجود في صحيح مسلم وهو ذكر الجملة الجامعة، والثاني التكرار لهذه الجملة حيث جاءت ثلاث مرات: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. نعم.
ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة قالوا: لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث.
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الدين النصيحة يعني بادر الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لمن يا رسول الله؟ يعني لمن تكون النصيحة؟ لمن تكون النصيحة؟ النصيحة النصيحة لمن تكون؟ فأجابهم عليه السلام بقوله: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالصحابة رضي الله عنهم بادروا إلى السؤال، فإذا قول أبي رقية لمن قلنا لمن يعني قلنا يا معشر الصحابة، يعني معشر الصحابة، ومعنى ذلك أنه ما قاله واحد منهم أو أنه يعني هذا انفرد بواحد منهم، وإنما يعني كلهم يعني أرادوا هذا، لكن لا يلزم أن يكون كلهم بلفظ واحد قالوا هذا الكلام، وإنما قاله أكثرهم وقاله جماعة منهم، لكن ليس معنى ذلك ما قال قلت يا رسول الله، وإنما قال قلنا يعني هو وغيره، يعني قلنا يعني هو وغيره، يعني أبو رقية يعني نفسه ويعني غيره من الصحابة، ويعني غيره من الصحابة. قلنا لمن يعني لمن يعني تكون النصيحة، أو النصيحة لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ وقد يعني النصيحة حذفت في هذا السؤال لأنها موجودة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الدين النصيحة، قلنا لمن النصيحة؟ ما قالوا لمن النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله، يعني لمن النصيحة، لمن النصيحة. وهذا يعني يدل على أن الشيء إذا جاء في السؤال أنه يستغنى عنه، ليس بلازم أنه يكرر. فالرسول يقول لما قال الدين النصيحة قالوا لمن النصيحة، ما قالوا لمن النصيحة، قالوا لمن، يعني معناها أنهم يعني استغنوا بذكر النصيحة التي جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يكرروها وأن يأتوا بها يعني في السؤال، قالوا لمن يا رسول الله، يعني لمن النصيحة. وهذا يعني يقولون فيه أنه إذا كان يوجد في السؤال يعني ما يغني عن التكرار فإنه يكتفى بالسؤال، مثل ما لو قيل كم أركان الإسلام فيمكن المسؤول يقول خمسة، وليس بلازم أن يقول أركان الإسلام خمسة، لكن إن قالها لا بأس، إن قال أركان الإسلام خمسة لا بأس، لكنه يكتفى بذكر الشيء الذي جاء في السؤال عن تكراره. ولهذا يقول ابن مالك في ألفيته وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف، وفي جواب كيف زيد قل دنف يعني مريض أو كلمة بهذا المعنى، ما قال زيد دنف، قال فزيد استغني عنه إذ عرف، فزيد استغني عن ذكره يعني في الجواب لأنه جاء موجودا في السؤال فاستغني عنه، وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. وهنا قال لمن، أي لمن تكون النصيحة، النصيحة لمن تكون النصيحة. نعم.
قالوا لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس، ومن أحسن ذلك
هذه الكلمات الخمس اللي جاءت في الحديث والتي أجاب بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه لما تكون نصيحة، فقال لله. النصيحة لله هي تعظيمه ويعني جلاله وبيان يعني عظمته وجلاله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له والاتيان بما يجب له واعتقاد يعني ما يجب له سبحانه وتعالى، فإن هذه النصيحة له، وهذا من باب التعظيم له، وإلا فإن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. ثم أيضا يعني لا يستفيد يعني شيئا من نصح الناس، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يفيد ولا يفاد، يعني ما يوصل إليه شيء من العباد يعني، وإنما الذي هو المنعم المتفضل، هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. فليست أن النصح أنه ينتفع وأنه يحصل له نفع، لأنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. الدين نصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه، كتابه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم يعني هداية للناس وفيه خيرهم وسعادتهم وفي الدنيا والآخرة إذا أخذوا بما فيه وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه، وذلك يعني العناية بالكتاب وحفظه ويعني قراءته والتأمل في معانيه وعبادة الله عز وجل طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، لأن السنة داخلة في الكتاب في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل يعني ما جاء في السنة هو مما جاء في الكتاب، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لله ولكتابه ولرسوله. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم محبته محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فيحبه المحبة التي يعني التي تليق به صلى الله عليه وسلم، والتي هي فوق محبة كل محبوب إلا الله عز وجل، لأن محبة الله عز وجل هي أعلى شيء، وتليها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله ساق على يديه هذا الخير والهدى وخروج الناس من الظلمات إلى النور، ساقها الله عز وجل على يديه عليه الصلاة والسلام. فالنصيحة له تكون بمحبته وتعظيمه وتوقيره والأخذ بما جاء عنه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة كلها جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأخذ كل ما جاء عنه من الكتاب والسنة ويعمل به، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المسلمون عامة وخاصة، فالخاصة هم ولاة الأمر الذين يلون الأمر ويقومون يعني شؤون الناس ويمنعون الظالم من الظلم ويأخذون على يد السفيه يعني يقومون بأمور يحتاج إليها الناس، فلا إما ينصح لهم بسمع وطاعة في المعروف والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم، وأن من أراد أن يخرج عليهم فإنه يوقف عند حده، فحقهم النصح لهم والدعاء لهم وعدم الخروج عليهم وغير ذلك من الأمور التي لابد فيها من الرعية للراعي وعامتهم، يعني غير الولاة وهم سائر الناس الذين هم رعية، لأن ذاك نصح للراعي وهذا نصح للرعية، ونصح للرعية هو يعني محبة الخير لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يعني يدلهم على كل خير ويحذرهم من كل شر ويأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر، وكل ما يتعلق ما فيه مصلحة للناس العامة فإنه يأتي به لهم وينفعهم به. نعم.
ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، قال: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه، والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به، وتوقيره وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سنته، واستشارة كذا وفيما نقله عنه ابن رجب استثارة علومها ونشرها، ومعاداة من عاداه وعاداها، وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك، والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك، والنصيحة لعامة المسلمين وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، وما شابه ذلك. ثالثا مما يستفاد من الحديث: أولا بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين، ثانيا بيان لمن تكون النصيحة، ثالثا الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث، رابعا حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة، خامسا أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.